الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعتذر لإخواننا عن هذا التأخير، ونبدأ إن شاء الله تعالى في إكمال التعليق على رسالة الجرح والتعديل عند السلف للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام على جانب التجريح من الناحية المنهجية، الذي هو وصف الرجل بأنه من أهل البدع والأهواء. وبهذا ينتهي الموضوع الرئيسي لرسالتنا هذه، وهناك تتمة عقدها الشيخ رحمه الله تعالى فيها فائدة مهمة في هذا الموضوع المهم. قال رحمه الله: ومما يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا وثيقا ما ذكره الشاطبي من علامات ومميزات أهل البدع والأهواء، فقد حصر علاماتهم في 3 علامات، فنذكرها لكي يعرف أهل البدع بها، ونتكلم على كل واحدة منها بمثال يلامس واقعنا أو هو من واقعنا. يقول الشاطبي رحمه الله في علامات أهل البدع: الأولى منها الفرقة، فهم أهل الفرقة لاتباعهم أهواءهم. قال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت البغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. هذا المبحث بارك الله فيكم مبحث مهم جدا، وهو علامات أهل البدع والأهواء. والحقيقة أن هذا المبحث يستدعي محاضرة مستقلة أو مقاما مستقلا، لأنه مبحث مهم ودقيق، ومسائله متعددة، وتفصيل الكلام فيه يطول جدا. وأهميته تكمن في أنه يسهل عليك معرفة أهل البدع والأهواء. ومعلوم لدينا جميعا أن معرفة الشر مهمة جدا بالنسبة للمسلم. يجب على المسلم أن يتعرف على الشر، كما أنه يجب عليه أن يتعرف على الخير، فإن الذي لا يميز الخير من الشر لا يستطيع أن يتجنب الشر. والتمييز لا بد فيه من معرفة، فلا بد لك أن تعرف الشر حتى تميزه عن الخير، وبالتالي تبتعد عنه، أعني عن الشر، ولا تقع فيه. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. فإذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن معرفة الشر مهمة جدا بالنسبة لنا، فإن معرفة الشر تسهلها معرفة علامات أهل الشر، لأن الشر له أناس يدعون إليه. فإذا عرفنا هؤلاء الدعاة إلى الشر، فإننا نستطيع أن نعرف ما معهم من الشر. وكيف نتعرف على هؤلاء الدعاة؟ نتعرف عليهم علاماتهم ومميزاتهم. فتكلم أهل العلم من قديم في علامات أهل البدع والأهواء، حتى يسهل علينا التعرف عليهم وعلى ما معهم من الضلال. ففي مقامنا هذا في هذه الرسالة للشيخ عبد السلام رحمه الله، هناك 3 علامات جامعة نقلها عن الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. بدأ بالعلامة الأولى وهي الفرقة. فمن أعظم علامات أهل البدع والأهواء، ومن أظهرها وأوضحها على الإطلاق، أنهم أهل تفرق واختلاف. فحيثما وجدت البدعة وجد التفرق والاختلاف، وحيثما وجد أهل البدع وجد التفرق والاختلاف. والتفرق والاختلاف من الأمور المذمومة في الدين، لأن الله تعالى أمر المسلمين بالوحدة والائتلاف ونهاهم عن ضدهما من الفرقة والاختلاف. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحدة والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فإذا من أعظم قواعد الإسلام والدين الحرص على الوحدة والائتلاف والبعد عن التفرق والاختلاف. فالتفرق والاختلاف إذن من الأمور المذمومة في الدين، وإذا كان الأمر مذموما كان علامة على ذم من وقع فيه. إذا كان هناك أمر ثبت أنه مذموم، فالذي يأتي هذا الأمر أو يفعله أو يقع فيه يكون مذموما بالتبع، فنستدل عليه من خلال هذا الأمر الذي يقع فيه. فالتفرق والاختلاف من الأمور المذمومة، فالذي يقع في التفرق والاختلاف إذن يكون مذموما، ونستدل على أنه مذموم وعلى أنه غير مستقيم من خلال وقوعه في التفرق والاختلاف. فهذه علامة بينة من علامات أهل البدع والأهواء، ونحن نقول إنها من أظهر العلامات، لأنها لا تحتاج إلى كبير علم وإدراك، وإنما تدرك هكذا بمجرد الظاهر. فبمجرد الظاهر من خلال ظواهر أحوال أهل البدع تستطيع أن تدرك بسهولة أنهم أهل تفرق واختلاف، فتجدهم متفرقين في آرائهم، متفرقين في أقوالهم، متفرقين في مذاهبهم، وينتج من هذا التفرق الحكم. فإذا تفرقوا حكم بعضهم على بعض، كل واحد منهم وكل فرقة منهم توالي وتعادي على قولها، فينشأ من جراء ذلك التفسيق والتكفير وما أشبه هذا. فتجد أهل البدع فيما بينهم متفرقين، وكل طائفة منهم تكفر الطائفة الأخرى وتتبرأ منها وتلعنها وتفسقها. فهذا أمر ظاهر يدرك بمجرد النظر في ظواهر أحوال هؤلاء. لهذا نقول إنها علامة مهمة جدا من أظهر العلامات التي يحتاج إليها المسلم حتى يتعرف من خلالها على هؤلاء الضلال. والكلام الذي سمعناه آنفا للشاطبي كلام مهم ويحتاج إلى بيان وتعليق. قال العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيع علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. هذا كلام في غاية الأهمية، لأنه يبين لك دور التفرق والاختلاف في التوصل إلى أهل البدع والضلال، وفي التوصل إلى كون هذه الأمور التي تحدث من الأمور الصحيحة أو من الأمور الباطلة. كل مسألة حدثت في الإسلام ولم يختلف الناس بسببها شيعا وفرقا وأحزابا يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا فهي من مسائل الإسلام. ولا يزال الأمر كذلك، لأن الزمن يتغير، ولأن المكان يتغير، ولأن الأحوال تتغير، فلا بد أن يحدث في واقع المسلمين من المسائل والنوازل ما يحدث، لا بد أن تتجدد المسائل وتتجدد الحوادث وتتجدد النوازل، وبالتالي فلا بد من وجود أحكام جديدة تناسب هذه المسائل الحادثة. ولسنا نقصد بالأحكام الجديدة أن الأحكام تتغير في الإسلام، وإنما نقصد ما يكون من قبيل الإفتاء من ناحية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، كما قرر العلماء في تغير الفتية بتغير الزمان والمكان والأحوال، وأما الأحكام نفسها فثابتة لا تتغير. إذن فعندما تحدث مسألة في واقع المسلمين في حياة المسلمين ولا يتفرقون بسببها شيعا وأحزابا يتبرأ بعضه، فهي من مسائل الإسلام، ليست من مسائل البدع والضلالات. والعكس صحيح، إذا حدثت مسألة في الإسلام تفرق الناس بسببها شيعا وفرقا وأحزابا، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فهذا دليل على أن هذه المسألة الحادثة ليست من مسائل الإسلام وليست من مسائل السنة، لأن الإسلام يأمر بالوحدة والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف. فإذا حدثت مسألة سببت تفرقا واختلافا فكيف تكون من مسائل الإسلام؟ وكيف تتفق مع أحكام الإسلام؟ وهذا هو الأمر، بارك الله فيكم، في جميع المسائل التي حدثت مخالفة للسنة في أبواب الاعتقاد. عندما أحدث الناس الخوض في الصفات، عندما أحدثوا الخوض في القدر، عندما أحدثوا الخوض في القرآن وكلام الله تعالى، عندما أحدثوا الخوض في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما أحدثوا الخوض في الإيمان في مسائل الإيمان والكفر إلى غير ذلك من مسائل المعتقد المعلومة، هذه المسائل لما حدثت طبعا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون فيها ولم يكونوا يخوضون فيها، وإنما حدثت بعد ذلك، أنكرها من أنكرها وابتدع فيها من ابتدع. فماذا حدث بعد هذا؟ تفرق الناس بسبب هذه المسائل شيعا وفرقا وأحزابا، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. فهذا التفرق والاختلاف دليل بين على أن هذه المسائل الحادثة ليست من مسائل الإسلام. هل تكلم السلف في الجواهر والأعراض والحيز والجهة والمكان وما أشبه ذلك؟ لما خاض الناس فيها وأحدثوا، أصف الله تعالى بالمكان أم لا؟ هل نصفه بالجوهر والعرض أم لا؟ هل نقول إنه محل للحوادث أم لا؟ هل نتكلم في مسألة كذا أو جانب كذا؟ أحدث الناس هذا الأمر وخاضوا في ربهم سبحانه وتعالى، وعلامة الضلال الخوض في الرب سبحانه وتعالى. كيف يخوض في الرب عز وجل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخوض في مسألة من مسائل الدنيا لا يعرفها؟ فكيف يخوض في الله سبحانه وتعالى؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فنحن لا نحيط علما بالله عز وجل، كيف نتكلم فيه وكيف نتجاسر على مثل هذه الأشياء؟ فلما حدثت هذه الأمور تفرق الناس بسببها، طائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا وطائفة تقول كذا، وانعقد الولاء والبراء، وظهر التكفير والتبديع والتفسيق. وكل هذه أمور لم يتكلم فيها السلف ولم يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا علامة بينة على أن مثل هذه المسائل ليست من مسائل الإسلام. ولهذا ذم السلف الصالح علم الكلام المبتدع وتكلموا فيه وفي أهله، وذموا هذه الأمور الفلسفية والمنطقية والجدلية التي أحدثت ما أحدثت من الفرقة والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام مهم نحتاج إليه حتى نتعرف على البدع وأهلها. قال الشيخ عبد السلام تعليقا على هذا الكلام: إذن فأهل البدع والأهواء أهل فرقة يأتون إلى مجتمع أهل السنة، إلى مجتمع قد التحم فيه العامة بولاتهم وارتبط العامة فيه بعلمائهم يأتون إلى هذا المجتمع الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاتفاق والائتلاف فيفرقون شمله ويخالفون بين صفوف أهله فيبغضون الحاكم إلى المحكوم ويبغضون العلماء إلى العامة والعامة إلى العلماء ونحو ذلك فهذه سمة لازمة لأهل البدع. الشيخ رحمه الله يتكلم في صورة ظاهرة وبينة تتبع ما نتكلم فيه. نحن نتكلم على التفرق والاختلاف في أهل البدع والأهواء، فهم في أنفسهم متفرقون مختلفون، وهم أيضا يحدثون التفرق والاختلاف في من حولهم من المسلمين. والصورة التي يتكلم فيها الشيخ هي التي نعاني منها الآن، لا شك أن المعاناة قديمة كما سيأتي بعد ذلك في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله عندما يتكلم على الخوارج، فلا شك أن هذا الأمر قديم لا نعاني منه في هذه الأيام على وجه الخصوص. هؤلاء الذين تكلموا في مسائل الحكام، تكلموا في صفة الإمام العدل والإمام الجائر والحكم بغير ما أنزل الله والاستعانة بالمشركين في مسألة كذا ومسألة كذا، تكلموا في إقامة الحدود، وتكلموا في المعاهدات والصلح والولاء والبراء، وتكلموا في الخروج على الحكام هل هو جائز أم لا، وهل يقتصر على الحاكم الكافر أم لا، وهل يعد مسألة إجماعية أم مسألة قد تنازع فيها السلف. فسبحان الله العظيم، ما الذي فعلوه من جراء هذا؟ فرقوا المسلمين شيعا وأحزابا، ويا ليتهم اقتصروا على هذا، بل تسببوا في المفاسد الحسية الظاهرة من سفك الدماء وتضيع الأموال وانتهاك الأعراض وتسلط الكافرين على بلاد المسلمين. فما الذي فعلوه في نهاية الأمر؟ لا شيء، لم يأتوا إلا بالشر والفساد والعياذ بالله. ويا ليتهم أقاموا دولة ولكن لا دين ولا دنيا، كما قال من قال قديما ممن وقع في قضية الخروج على الحكام، قالوا عندما رأوا الفشل وأنهم لم يصنعوا شيئا، قالوا والله لا دين ولا دنيا، لا أقمنا دينا ولا أقمنا دنيا ولا دولة. فهكذا شأنهم من قديم، وهذه عادتهم حتى الآن، ولا يقتصرون على ذلك أيضا حتى يرموا العلماء بالتهم الباطلة. يقولون في العلماء الذين يحذرون من الخروج على الحكام ويأمرون بلزوم جماعتهم، هؤلاء علماء بلاط، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء علماء الدرهم والدين والمنصب، فيبغضونهم إلى الناس، لأن الناس بطبيعتها تتبع الحماسة والعاطفة. عندما يقال انظروا إلى الحكام وما يفعلون، الناس تعاني بطبيعة الحال، فعندما يأتي أمثال هؤلاء يقولون لهم الحكام يفعلون ويفعلون، فإن الناس يستجيبون لهم. وبالتالي عندما يقولون لهم العلماء عملاء للحكام والسلاطين والغرب والكفار وما أشبه ذلك، فإنهم يصدقون هذا والعياذ بالله، فيبغضون العلماء ويظنون فيهم ظن السوء ويرمونهم بالنفاق والمداهنة في الدين. فانظر إلى شأن هؤلاء المبتدعة، دمروا الدين والدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: وإذا فتشت عن التفرق والاختلاف فإنما منشأه من أهل البدع، فالخوارج خرجت في أول الإسلام وشقت في الإسلام شقا لم ينثلم إلى هذا اليوم، وكذلك الإخوان المسلمون خرجوا علينا قبل سنتين أو ثلاث فشقوا صفوفنا وفعلوا بنا ما نراه اليوم من التفرق والاختلاف. إذن فهذه أول سمة لأهل البدع، وهي أنهم أهل فرقة. الآن يذكر الشيخ رحمه الله المثال، ذكر مثالا قديما ومثالا حديثا. المثال القديم هم الخوارج، لأنهم من أوائل الفرق التي ظهرت في الإسلام، بل يعدون أول فرقة من الفرق المبتدعة الظاهرة التي نتحدث عنها عندما نتكلم على الفرق الهالكة، يعدون أول فرقة ظهرت في الإسلام. فانظر ماذا كان من شأنهم: فرقوا المسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأحدثوا في الإسلام شرا لم ينتهي حتى اليوم، كما قال الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه لما خرجوا عليه، قال: الله لئن قتلتموني لا تصلون خلف إمام واحد قط، ولا تصلون جماعة قط، ولا تجتمعون قط. وهكذا وقع، والله المستعان. فمنذ مقتل عثمان والسيف قد وضع في هذه الأمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وهكذا وقع، والله المستعان. فالخوارج ببدعتهم وضلالهم فرقوا بين المسلمين، وأحدثوا فيهم الفساد، ودمروا دينهم ودنياهم. وهذه سنة الخوارج. هنا يأتي المثال المعاصر، مثال الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون خوارج ولا شك في هذا، هم امتداد للخوارج في هذه الأيام التي نعيشها الآن. فانظروا ماذا كان من شأنهم: فرقوا المسلمين، عقدوا الولاء والبراء على بدعتهم وعلى جماعتهم وعلى حزبهم، واختزلوا الدين في تلك الأصول التي وضعها حسن البنا في أصوله العشرين، جعلوا هذه الأصول هي الدين، فمن وافقها فقد وافق الدين، ومن خالفها فقد كفر وخرج من الدين. كذلك ما كتبه سيد قطب جعلوه أيضا على أنه الإسلام، فمن وافقه فقد وافق الإسلام، ومن خالفه فقد خالف الإسلام. ويا ليتهم اقتصروا على هذا، بل أحدثوا ما هو معلوم من القتل والتفجير والاغتيال وما أشبه ذلك، فكان صنيعهم أيضا تدميرا للدين والدنيا، ونسأل الله السلامة والعافية. وتعجب لشأنهم من بعد ذلك عندما يقولون: نحن نجمع المسلمين، وهم في منهجهم فعلا تجميعيون، يكتلون، لا يهتمون بالتصفية ولا بالتربية، وإنما يهتمون فقط بمجرد التجميع والتكتيك. فكيف يستقيم هذا مع أنهم فرقوا المسلمين؟ هؤلاء الذين يجمعونهم، يجمعونهم على ماذا؟ يجمعونهم على الحزب وعلى الجماعة وعلى قواعدها وأفكارها وعقائدها، لا يجمعونهم على دين الله سبحانه وتعالى الذي هو دينه، لا يجمعونهم على السنة وعلى ما كان عليه السلف، بل هم من أعداء السنة ومن أعداء منهج السلف. فكيف يستقيم لهم أن يكونوا تجميعيين؟ والشاهد والحاصل أنهم يفرقون المسلمين، فهناك إخواني وهناك من ليس بإخواني. هناك الإخواني له الولاء والمحبة والنصرة وما أشبه ذلك، وهناك من ليس بإخواني ليس له من ذلك شيء، وربما يحكمون عليه بالكفر والعياذ بالله. فالحاصل أن هذه علامة مهمة من علامات أهل البدع والأهواء، أنهم من أهل التفرق والاختلاف، فهم في أنفسهم متفرقون، وهم أيضا يفرقون من حولهم من المسلمين من خلال بدعتهم التي ينشرونها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال من الجزائر، يقول السائل: ما حكم الانضمام لجمعية خاصة ببناء مسجد؟ القول في الجمعيات الخيرية بارك الله فيكم معروف، والذي يظهر من خلال فتاوى العلماء المنع المطلق، فلا ينبغي إقامة الجمعيات لما تؤول إليه من المفاسد، والله تعالى أعلم. نعم، هذا سائل من السعودية يقول: ما حكم صلة القرابة المنتمين إلى الجماعات الحزبية كالإخوان وغيرها لنسلم من شرهم؟ الجواب: هجر أهل البدع والأهواء عام، لا يفرق بين قريب وبعيد، فمن كان من أقربائك من أهل البدع، ونسأل الله أن يسلمنا وجميع المسلمين، فإنه يجب عليك أن تهجره، لأن هجر أهل البدع في هذه الحالة مقدم، ولا فرق فيه بين قريب وبعيد. نعم، يقول: هل يجوز امتحان الناس بمسائل الجرح والتعديل والرجال، وما المطلوب في هذا الباب؟ الحقيقة أن تفصيل الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة حتى نبين الظروف والأحوال التي ينبغي من خلالها تطبيق هذا الكلام، لكن نجيب جوابا مختصرا فنقول: نعم، من ناحية امتحان الناس بمسائل الجرح والتعديل فهذا أمر حق، لأن الجرح والتعديل إنما هو لأشخاص، والامتحان بالأشخاص ثابت بالنص وإجماع السلف لا شك في هذا، لكن نمتحن بمن؟ نمتحن بمن ظهر أمره، بمن تكلم فيه العلماء كلاما واضحا بينا وبينوا جرحه بالدليل الواضح الذي لا يقبل الشك، ونمتحن بهذا من عرف عنده حال هذا الرجل، من تبين له حال هذا الرجل. لا بد في الامتحان من شرطين: الشرط الأول أن يكون الرجل الذي نمتحن به قد ظهر أمره وظهرت بدعته، إذا تكلمنا على جانب التجريح يعني. الشرط الثاني أن يكون الشخص الذي نمتحنه قد تبين له حال هذا المبتدع ووضح له أمره، فإذا أثنى عليه أو جالسه أو دافع عنه أو ما أشبه ذلك بعد علمه بحاله فهو ملحق به ولا شك. نعم. يقول: شاب دخل للجيش متعاقد، ولما قرب على انتهاء مدة تكوينه شهران تم طرده بسبب بعض الأمور، ولما طلب منهم بطاقة أداء الخدمة الوطنية امتنعوا وقالوا له يبقى لك شهران، مع العلم أنه لا يستطيع الآن أداء الخدمة ولا الحصول على بطاقة، وطلب منه شخص مبلغا من المال مقابل الحصول على هذه البطاقة، فهل يجوز له دفع ذلك؟ الجواب: إن كان لا يمكن له الحصول على هذه البطاقة إلا من خلال دفع هذا المبلغ، وإن كان عدم الحصول على هذه البطاقة يعطله في حياته ولا يمكنه من العمل ويعرضه للشبهات والإيذاء من جانب السلطات، فله أن يتوصل إلى ذلك من خلال دفع المال، والإثم على من أخذ منه المال، والله تعالى أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول: مهندس يعمل في البلدية، لما يأتونه المواطنون لتسوية أراضيهم ونحوها يطلب منهم مخطط ويخير المواطن بين أن يعمل هذا المخطط عند الخواص أو يقوم هذا المهندس بعمل له هذا المخطط في بيته ويأخذ عليه أتعاب، فهل هذا من استغلال المنصب أم هو جائز؟ الجواب أن هذا بحسب المعروف عندكم من خلال هذه الصنعة، أنا لست على دراية بها، لكن ينظر في العرف عندكم، إن كان عرف هذه الصنعة يقتضي أنه لا يلزم أن ينفذ له هذا الأمر في بيته، وأن هذا التنفيذ في البيت يعد من قبيل الاستغلال أو من قبيل التوصل إلى أمور بغير وجه حق، فإن هذا لا يجوز. وأما إن كان عرف الصنعة عندكم أن هذا جائز ولا بأس به سواء فعل هذا في البيت أو في مكان العمل، فالأمر واسع وليس هناك استغلال ولا خداع ولا ما أشبه هذا، فلا بأس إن شاء الله تعالى. سؤال آخر من الجزائر وبه نكتفي إن شاء الله. يقول: طرأت علي شبهة، وهي ما يروجه الحلبيون من أن منهج المدخليين منهج متآكل وسيحذر بعضهم من بعض، وقال أحد المهجورين في بلدتي: سيأتي اليوم الذي تحذرون من بعضكم البعض، وفعلا حصل هذا لولا أن تداركنا الله برحمته بمجيء الشيخ عبد الغني. فالحقيقة هذه الشبهة أثرت في أيام تأثير، فنرجو من الشيخ الرد على هذه الشبهة، وكذلك من الشبه أن الشيخ ابن باز رحيم بخلاف غيره، لعل هذا هو المقصود. طبعا هذا الكلام أيضا يحتاج إلى رد طويل، لكن نقول بارك الله فيكم باختصار: قضية أن المنهج متآكل وسيحذر بعضنا من بعض، هذا كلام تغني حكايته عن تكلف رده. ومتى كان منهج السلف منهجا متآكلا؟ الذي نحذر منه بارك الله فيكم إن كان بيننا في وقت من الأوقات، إن كان منا، إن كان من طلبة العلم أو كان من المشايخ أو كان من الدعاء، ثم حذرنا منه بعد ذلك، فهنا ننظر في سبب الجرح، ما سبب الجرح وما سبب التحذير. فإن كان سببا معتبرا فتلك شكاة ظاهر عن كعارها، بمعنى أن الذي ينكر علينا الحال والأمر هكذا إنما ينكر علينا حقا، لأننا في هذه الحالة لا نحابي أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، فقد يكون الشخص منا في يوم من الأيام ولكن تظهر بدعته ويظهر انحرافه ويحذر منه العلماء، فكيف يقال في هذه الحالة أنتم تحذرون من بعض، أنتم يحذر بعضكم من بعض؟ نحن حذرنا بناء على أدلة، وإنما تصح الشبهة إذا كان هناك تحذير بدون وجه حق، فعندئذ كلام. لكن هذا والحمد لله ليس بموجود، وعلماؤنا والحمد لله لا يتكلمون في شخص إلا إذا ثبت انحرافه بالدليل البين الواضح. أما مسألة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فهذا أيضا قد كثر الكلام فيه، ومعلوم أن الشدة على المخالف من الأمور التي كان عليها السلف. كان السلف يشتدون على المخالف ويشتدون على أهل البدع والأهواء، حتى أنهم ربما كانوا يفعلون ذلك في المسائل الفقهية، فكيف بالمسائل العقدية والمنهجية؟ فكون الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يسلك مسلكا رفيقا في ردوده، أي في غالب ردوده، نعم كان يشتد رحمه الله، كان يشتد أحيانا وهذا أمر معروف عنه، لكن في غالب الردود كان يسلك مسلكا رفيقا، نعم هذا صحيح، لكن هذا بمقتضى طبيعته رحمه الله وجبلته وتكوينه البشري، فمن الناس من يطبع على هذا، هذا أولا. وثانيا أنه كان صاحب منصب، وصاحب المنصب لا شك له من التعاملات والاحتكاكات مع الناس، وظروف منصبه تملي عليه أن يسلك مسلكا معينا في مثل هذه الأمور، فطريقته رحمه الله ليست ملزمة لغيره أبدا. فإذا كان هناك من العلماء ومن المشايخ من يشتد على المخالف فهذا لا يعيبه إطلاقا، وقد كان العلماء من السلف يمدحون بأنهم متصلبون في السنة، يقال فلان صلب في السنة، فلان شديد على أهل البدع، فلان ينكل بأهل البدع، فهذا من الأمور الممدوحة لا من الأمور المذمومة. فهذا حاصل الكلام على هذه الشبهات التي تروج، ونسأل الله تعالى أن يقينا الفتن والشبهات قليلها وكثيرها، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.